الأولى في أن هذا التفصيل بين الثابت زنا المحسن الذي ثبت زناه بالإقرار والمحسن الذي ثبت زناه بالبينة، حيث أن الأول إذا هرب من الحفيرة يرد لا يرد والثاني يرد. هل أن في الشكل الأول يوجد تفصيل أيضا بينما إذا أصابته شيء من الحجارة أو لا، أو لا يوجد تفصيل؟ وقد تقدم البحث عن هذه الجهة. الجهة الثانية في الشق الثاني، وهو ما إذا كان الزنا قد ثبت بالبينة، فهل يحكم بالرد من إلى الحفيرة وإلى القاتل والراجم في صورة البينة مطلقة، أي سواء أصابته حجارة أو لم تصف الحجارة، أو أن الحكم بالرد إلى الحفيرة للهارب إنما يكون مخصوصا بما إذا كان لم يصبه شيء من الحجارة، السلام عليكم، وأما إذا كان قد أصابته الحجارة وأصاب وذاق ألم العذاب فلا يرد حتى إذا كان زناه قد ثبت بالبينة. قلنا أنه في هذه الجهة يمكن إثبات التفصيل بأحد وجهين. الوجه الأول هو التمسك برواية أبي بصير المتقدمة التي فصلت بين من أصابه ألم الحجارة ومن لم يصبه ألم الحجارة، فإن هذا التفصيل يدل على أن من أصابه ألم الحجارة يكفي ذلك في التخفيف عليه وفي عدم مطالبته وإرجاعه إلى الحفيرة، وهو يشمل مورد البينة أيضا، بل لعل مورد البينة هو المتيقن قدر المتيقن من مورد هذه الرواية. الوجه الثاني، طبعا هذا الوجه مبني على أن يتم سند رواية أبي بصير، وقد قلنا فيما سبق أن هذه الرواية وإن عبر عنها سهوا حسب الله في بعض الكتب الصحيحة صحيحة أبي بصير، إلا أنها مرسلة صفوان عن غير واحد عن أبي بصير، ومراسيل صفوان لا يمكن الاعتماد عليها حتى لو قلنا بالاعتماد على مسانيده، إلا بأحد بإحدى تلك العنايتين اللتين تقدمتا في ذلك كان لإشكال وجواب. الوجه الثاني التمسك بصحيحة محمد بن عيسى بن عبد الله القمي عن أبيه عيسى بن عبد الله القمي في صفحة 407، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الجلد، يسأل عن الحد عن الجلد لا عن الرجل، الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد، أيجب عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال لا، ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا. قلت فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله؟ قال المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلا إلى التوبة، لأنه عاين الموت بعينه، وهذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفى الحد لأنه لا يقتل. هذه الرواية طبعا سوف نستفيد منها في بحث يأتي من تتمة هذا الفرع، نستطيع أن نستفيد منها في هذه المسألة أيضا، بدعوى أن هذه الرواية وإن كان السؤال فيها عن الجلد وعن سقوط الجلد بعد إصابة شيء منه وعدم سقوطه بالهروب، إلا أنه ضمنا الراوي تعرض لحكم الرجم لمقايسة الجلد على الرجم، وذكر في هذا الصدد ذكر أنه ذكر أن المرجوم لا يرد إذا رجم، يعني جعل الميزان في عدم رد الزاني المحصن أنه يرجم، قال أيجب عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال لا، وهذا يختلف عن ذلك. ثم بين أن هناك فرق بين المحصن حد المحصن وحد غير المحصن، من حيث أن ذاك قتل والقتل فيه تخفيف على كل حال. فيدل تدل هذه الرواية على أن التفصيل في باب الرجم بين من يرجم ويهرب ومن لا يرجم ويهرب، أصل هذا التفصيل أمر ثابت لا يمكن، أمرا كان مركوزا لدى السائل وقد أمضاه الإمام أيضا. أصل التفصيل بين أنه في باب الزاني المحصن إذا رجم ولو شيئا ما هذا الزاني المحصن يكفي ذلك في سقوط الرجم والقتل عنه، أصل هذا التفصيل السائل قد ارتكز في ذهنه وقد أبرزه، ولهذا قاس أراد أن يقيس عليه الجلد، والإمام أيضا أمضاه بل صار بصدد التعليل وبيان الفرق بين الرجم وبين الجلد، وحيث أن الرجم قتل فالمرجوم بلعاين الموت لأنه أصابه الرجم شيء من الرجم ثم هرب، فهذا يؤدي إلى التخفيف عليه وأنه نحو توبة كأنه لم يهرب إلا إلى التوبة لأنه عاين الموت. إذن فهذه الرواية تدل على أن أصل هذا التفصيل يكون ثابتا، والرواية واضحة الدلالة في أن هذا التفصيل بين يعني واضحة الدلالة في أن للرجم موضوعية، في أن للرجم شيئا ما موضوعية في هذا الحكم، وهو الحكم بسقوط العقوبة عقوبة القتل إذا أصابه شيء من الحجارة. وإن كانت الرواية ليست في مقام بيان حكم الراجم بل في مقام السؤال عن حكم الجلد وفرغت عن الراجم، إلا أن الرواية التي فرغت عن الراجم الإمام فيها قد تصدى لإمضاء هذا الفراغ، وأن هذا التفصيل الذي كان مركوزا في ذهن السائل صحيح لأنه تصدى لبيان وجه الفرق الذي يعني قد أمضى هذا الارتكاز الذي كان يعيشه السائل وكان سببا لأن يقيس عليه، والارتكاز الذي كان يعيشه السائل بحسب ظاهر هذه الرواية عبارة عن أن إصابة الرجم مسقط لا الإقرار، لا حيثية الإقرار لأنه لم يبرز أصلا هذه الحيثية في سؤاله ولا في قياسه، وإنما تمام ما أبرزه أنه إذا رجم شيء ما هذا يكفي وهرب هذا يكفي في سقوط القتل والرجم عليه، والإمام قد أمضى هذا الارتكاز في مقام الجواب، أمضى هذا الارتكاز لكن حاول أن يبين الفرق بين الجلد وبين الرجم من دون أن يناقشه في الارتكاز، من دون أن مثلا يصحح ارتكازه وأنه ليس الحكم مربوطا بأن يرجم وأن يرى ألم الحجارة، وأنما الحكم مربوط بالإقرار مثلا وأن يرى، لم يقل هكذا، لم يقل أنه مشروط بالإقرار لا بد وأن يقر، وأنه خصوصا إذا قلنا في صورة الإقرار على كل حال، في صورة الإقرار على كل حال لا يرد، لأنه حينئذ يكون إصابة الحجارة وتحق إصابة شيء حجارة لا مدخلية له في الحكم أصلا حينئذ، لأنه في صورة الإقرار لا يرد على كل حال سواء أصابته الحجارة أو لم تصبه الحجارة، في صورة عدم الإقرار هو البينة هو يرد على كل حال، إذن فإذا رجم لا يرد لا يبقى له مورد بحسب الحقيقة، فيكون ارتكاز السائل خطأ لا محالة بكله وبكامله يكون خطأ، فلا بد للإمام أن يصحح هذا الخطأ ويقول حتى في الرجم ليست المسألة مربوطة في الزاني المحصن بأن يرجم أو لا يرجم، مربوطة بأن يقر أو لا يقر، فينبغي أن يصحح ارتكازه، بينما الإمام لا فقط لم يصحح هذا الارتكاز بل أمضى هذا الارتكاز وصار بصدد بيان الفرق بين باب الزاني المحصن يعني الراجم والقاتل وبين باب الجلد والزنا غير المحصن، مما يعني أصل هذا التفصيل يعني أصل دخالة الرجم شيء ما في إسقاط عقوبة الراجم، هذا ثابت فقهيا وثابت شرعا، وهذا الثبوت لا يكون بعد ملاحظة أنه في فرض الإقرار قلنا أنه لا يرد مطلقا، هذا الثبوت لا يكون إلا بأن يكون في فرض البينة، ها ثبوت سقوط الرد سقوط الرجم بإصابة شيء من الحجارة لا يبقى له معنى ولا يبقى له مورد إلا أن يكون في صورة ثبوت الزنا بالبينة، لأن صورة ثبوت الزنا بالإقرار قلنا أنه لا يرد فيه مطلقا حتى لو لم تصف الحجارة، إذن فلا يبقى مورد لهذا التفصيل بينما إذا رجم وما إذا يعني أصابته شيء من الحجارة أو لم تصفه شيء من الحجارة إلا في صورة البينة، والإمام أمضى أصل التفصيل وأمضى هذا الارتكاز الذي أبرزه وصرح به السائل وهو التفصيل بينما إذا رجم شيء وما لم يرجم، إذن يدل على أنه بضم ذلك إلى ما ثبت في الجهة السابقة من عدم الرد مطلقا في الإقرار يثبت أن هذا التفصيل في صورة البينة بحسب الحق، التفصيل بينما إذا رجم شيء أصابته شيء من الحجارة فهرب فلا يرد، وبينما لم تصبه الحجارة ولم يصبه ألم الحجارة فيرد، هذا التفصيل لا محالة لا بد أن يكون في صورة البينة، وإلا لو لم يكن في صورة البينة تفصيل فلا مورد لهذا التفصيل لا في الإقرار ولا في البينة فيلغو
فيكون على الحالة التي يرد فيها، السؤال منصب على الحالة التي يرد فيها هذا الحالة وهي نفس الحالة التي
السؤال هكذا يقول هل يجب عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم، شوفوا كما يجب للمحصن إذا رجم، يعني يقول السائل أن المحصن إذا رجم فلا يرد وهرب بعد الرجم فلا يرد، هل هذا التفصيل موجود في الزنا غير المحصن يعني في الجلد؟ الإمام لا يقول هذا التفصيل غير موجود، يقول هذا التفصيل الذي تذكره صحيح، تفصيل بينما إذا رجم فلا يرد وبينما إذا لم يرجم فيرد، أمضاه على هذا التفصيل، وهذا التفصيل لا يبقى له مورد لكي يمضيه الإمام إلا في مورد البينة، لأنه في مورد الإقرار قلنا أنه لا يرد على كل حال لأن الجحود عن الإقرار مسقط للرجم والقتل نهائيا، إذن فبضم هذه الرواية إلى ما ثبت في الجهة السابقة من أن الإقرار في صورة الإقرار لا يرد مطلقا لأن الهروب جحود والجحود عن الإقرار مسقط لعقوبة الرجم، بضم هذا إلى ذاك يتعين أن يكون هذا التفصيل فيما إذا ثبت زنا المحصن بالبينة، إذن فهذه الرواية أولا يمكن أن يدعى ابتداء ظهورها في ثبوت هذا التفصيل في نفسه يعني في كون الرجم له موضوعية تامة في عدم الرد، في أن الرجم يعني إصابة شيء من الرجم لها موضوعية تامة في عدم الرد، وثانيا يمكن الاستدلال بهذه الرواية بضمها، وهذا الاستدلال أوضح من الاستدلال الأول، بضم هذه الرواية إلى ما ثبت في الجهة الأولى من عدم رد الهارب المقر مطلقة حتى لو كان قبل إصابته ألم الحجارة، حيث أن هناك قلنا بعدم الرد مطلقا فلا يبقى حينئذ لدخالة الرجم لدخالة إصابة شيء من الحجارة في المسقطية ولو نحو جزء الموضوع لا يبقى مورد إلا في فرض البينة، إذ لو كان الزاني المحصن إذا كان مقرا لا يرد مطلقا وإذا كان قد ثبت زناه بالبينة يرد مطلقا بلا تفصيل، فأين هذا التفصيل وأين دخالة إصابة شيء من الحجارة في عدم الرد ولو في الجملة، أي لا يبقى له مورد، لا يبقى له مورد، فلا يكون لهذه الإصابة دخل حينئذ في هذا الحكم، لا في الإقرار ولا في البينة، يعني لا يبقى له دخالة أصلا وفي أي مورد، بينما الرواية صريحة في أن للرجمي لإصابته شيء من الحجارة دخل في سقوط الحد، يعني في عدم الرد. إذن فهذه الرواية سوف تكون نعمة الدليل بضمها إلى ما ثبت في الجهة الأولى على أن التفصيل بين أن يرجم وتصيبه الحجارة أو لا يصيبه في عدم الرد والرد، أن هذا التفصيل مورده البينة لا محالة، بعد أن لم يكن مورده الإقرار يتعين أن يكون مورده البينة، فيثبت التفصيل في صورة البينة بينما إذا رجم شيئا ما وبينما لم يكن قد أصابه ألم الحجارة. فإن لم يكن قد رجم شيئا ما أصلا بعد لم يرجم وهرب، هذا يرد، وإن كان قد رجم وقد أصابته الحجارة ثم هرب هذا حينئذ لا يرد، وفاء لحق التفصيل الموجود في هذه الرواية بالصراحة من أن الرجم يكون موجبا لعدم الرد ومورده يتعين حينئذ في البينة، فيثبت في الجهة الثانية التفصيل بين ما إذا كانت الحجارة قد أصابته وهرب وبينما إذا كانت الحجارة لم تصبه بعد وهرب، ففي الثانية يرد، أما في الأولى فلا يرد تمسكا بهذه الرواية التي هي معتبرة سندا وواضحة دلالة.
لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية في تخصيص ما خرجنا به من عموم في الإقرار أن هذا
يعم ذلك؟ لا، هذا لا ينظر إلى لا يذكر الإقرار، بالعكس لا، إطلاق ذاك يكون دليلا على أن هذا التفصيل
الرجم عام من ثبوته بالإقرار وبالبينات
صحيح،
ويرد
قلنا هذه الرواية خب ليس في مقام البيان من ناحية من ناحية الرجم، أن الرجم الآن هل ثبت بالإقرار، ثبت بالبينة، ثبت حتى يكون له ظهور معارض مع ذاك الظهور، بل بالعكس يكون ذاك الظهور حينئذ منضما إلى هذه الرواية دليلا على أن هذا التفصيل إنما هو في فرض البينة، وهذا نعم الاستدلال بهذه الرواية على المطلوب في هذه الجهة الثانية. في سند الرواية يوجد إشكال لا بد من التعرض له وإن كان ليس إشكالا مهما، أن الرواية هكذا: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن محمد عن عبد الله، جعفر بن محمد عن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله عن أبيه قال قلت لأبي الحسن. هنا جعفر بن محمد القمي، هذا من هو جعفر بن محمد بن عبد الله الأشعري القمي الثقة المعروف. هنا عن عبد الله يوجد احتمالان في هذا عبد الله: احتمال الأول أن يكون عبد الله هو عبد الله بن ميمون القداح الذي يروي عنه جعفر بن محمد بن عبد الله كثيرا، الراوي تقريبا شبه المنحصر له يروي عنه كثيرا وهو ثقة، وكلما يرد جعفر بن محمد عن عبد الله يحمل عبد الله على عبد الله بن قداح، وكثيرا ما يذكر بعنوان ابن قداح. الاحتمال الثاني، طبعا هذا الاحتمال اذا كان الروايه صحيحه، لان عبد الله بن قداح ثقه، جعفر بن محمد ايضا من الثقات في المساله، في الروايه تامه ونقيه السند وصحيحه، لكن يوجد استبعاد ان يكون هنا هذا عبد الله وعبد الله بن قداح، بل وعله هذا الاستبعاد ان عبد الله بن قداح غالبا ينقل عن الامام الصادق مباشره، لا انه ينقل عنه بواسطة، وهنا وقعت واسطتان بين عبد الله بن قداح وبين الإمام الصادق الذي هو الإمام المروي عنه هذه الرواية، لأنه عن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله، فهذا يبعد احتمال أن يكون هذا عبد الله هو عبد الله بن قداح. الاحتمال الثاني أن يكون عبد الله عن عبد الله تصحيفا بحسب الحقيقة، جعفر ابن محمد ابن عبد الله ابن أصف صار عن في الكتابة، فقيل جعفر ابن محمد عن عبد الله، بينما ياكذا جعفر ابن محمد ابن عبد الله، فإن جعفر ابن محمد هو ابن عبد الله، وكثيرا ما أيضا يقع في السند بعنوان جعفر ابن محمد ابن عبد الله، وهذا هو الأقرب في الواقع أن يكون هنا عن تبدل ابن تبدل إلى عن في مقام الاستنساخ، وهذا واقع في كثير من الموارد من الروايات يصير اشتباه بين عن وابن، بل في خصوص جعفر ابن محمد أيضا في بعض الموارد نقل تصحيفا جعفر ابن محمد ابن عبد الله، قيل جعفر ابن محمد ابن عن عبد الله، وبين هناك بينوا علماء الرجال أن هذا اشتباه ليس عن عبد الله وإنما ابن عبد الله. المضمون أن هنا أيضا المسألة هكذا، الرواية سندها هكذا، محمد ابن علي ابن محبوب عن جعفر ابن محمد ابن عبد الله عن محمد ابن عيسى ابن عبد الله عن أبيه عن الصادق عليه السلام، وعلى كلا الاحتمالين فالرواية صحيحة السند وتامة من حيث السند لا إشكال فيه، ومن حيث الدلالة واضحة الدلالة بأحد التقريبين اللذين أشرنا إليهما، فيثبت التفصيل في الجهة الثانية، وهكذا نستنتج في الفرع الثامن الذي نحن فيه أنه إذا ثبت زنا المحصن بالإقرار فلا يرد مطلق، وإذا ثبت زنا المحصن بالبينة فيوجد تفصيل في رده إذا هرب عن الحفيرة وعدم رده، بينما إذا كان أصابه ألم الحجارة وشيء من الحجارة فلا يرد، وبينما إذا لم تصبه الحجارة فيرد لكي يرجم وهو صاغر. ثم يوجد هناك بعض الملحقات بهذا الفارع، منها أن هذا الحكم مختص بالرجم ولا يثبت في الجلد، وذلك أما أولا فلعمومات الجلد، فإن عمومات الجلد لا مخصصة لها حتى لو هرب بالأثناء، وثانيا لهذه الصحيحة التي قرأناها الآن، فإن الصحيحة المتقدمة صحيحة عيسى بن عبد الله وردت في خصوص الجلد، وإن كان غفل عنها الأصحاب أو بعض الأصحاب لم يتعرضوا لها، وأكثر فروع هذه هذه البحوث الفقهية الجنائية لم يتعرض لها الأصحاب، اكتفى الأعلام في مقام إثبات عدم سقوط الجلد بالهروب بالتمسك بالمطلقات، مع أن هذه الرواية التي قرأناها واردة في الجلد بالخصوص، وتقول أنه في الجلد حتى إذا هرب بعد أن أصابه بعض الحد يرد ويجلد، بل يجلد لابد أن يوفى الحد كما في هذه الرواية. إذن فأولا مقتضى القاعدة ذلك، وثانيا مقتضى النص الخاص الوارد في المسألة أيضا ذلك، وهو عدم إلحاق الجلد بالرجم. الأمر الثاني أن المستفاد من هذه الروايات المتقدمة في التفصيل في الرد وعدم الرد، هل المستفاد منها في مورد ثبوت عدم الرد إلى الحفيرة كما فيما إذا كان قد أصابه ألم الحجارة فإنه لا يرد، هل المستفاد منها أنه لا يرد فيسقط عنه العقوبة عقوبة الزنا نهائيا، أو لا يرد إلى الراجم لكن يجلد، ما هو المستفاد؟ هذا أيضا الفروع التي لم يتعرض لها شأن غير التشقيقات التي لم يتعرض لها في هذه المسائل، لأنه الروايات تقول بأنه لا يرد إذا أصابته الحجارة، لا يرد يعني لا يرجم، لكن هل لا يجلد أيضا أو لا؟ أو يجلد لأن هذا زاني على كل حال، لم يقتل ولا يجلد أيضا، فكأنه يكون هذا الزاني المحصن أحسن حالا من ذلك الزاني المسكين غير المحصن الذي ذاكما حتى إذا هرب لابد أن يرجع ويضرب، أما هذا الإنسان لا يترك، قد أصابته حجارة أو حجارتان فهرب فسقط عنه الرجم وأيضا لا يجلد بعد ذلك. يوجد احتمالان وجهان محتملان في نفسهما، لا يبعد أن يكون مقتضى المناسبات والذوق العرفي هو أن هذا الإنسان يجلد، لأنه كما قلنا ليس بأحسن حالا من ذلك الذي لم يكن محصنا وزنا. إذا قيل بأنه لا يجلد ولا يرجم أيضا فكأنه أصبح أحسن حالا من ذاك الإنسان الذي زنى وهو غير محصن، ذاك الزاني غير المحصن الذي يحتاج إلى تخفيف لأنه لم يكن محصنا وهذا محصن، هذا يحتاج إلى التشديد بحسب الحقيقة بحسب مناسبات الحكم الموضوع. ذاك الغير المحصن يجلد وهما هرب إلا أن يوفى، لابد أن يوفى الحد، بينما هذا الإنسان لا يجلد ولا يرجع. إلا أن المستظهر من الروايات المتقدمة إنما هو سقوط العقوبة رأسا رجما وجلدا، وذلك لأن في بعض تلك الروايات ورد التعبير بأنه لا يطلب، ورد التعابير لو كان التعبير لا يرد فقط قد يقال أن لا يرد يعني لا يرد للحفيرة، فلا يدل على أنه لا يرد إلى الجلد إلى الجلاد لكي يجلده، فيقال مثلا بالملازمة بالفحوى بالقاعدة التي قلناها فيما سبق كلما سقط الراجم الحد الأكبر كان الحد الأصغر ثابتا لأنه المتيقن على كل حال يثبت في حقه مثلا جلدا. إلا أن الروايات المتقدمة ظاهر بعض التعبيرات الواردة فيها أنه لا يطلب أصلا بل يترك، فقد ورد في رواية أبي بصير المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب، قال لا ولا يعرض له، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد. لا يعرض له ظاهر في أنه هذا لا يعرض له لا رجمان ولا جلدا، من يمسك لكي يجلد لا يصح التعبير عنه بأنه لا يعرض له، لا يعرض له لا يتعرض له أصلا، يعني انتهى هذا، اكتفى الشارع قد اكتفى في عقوبة هذا الإنسان بأن أذاقه طعم الحجارة وعاينه الموت. ظاهر قوله لا في جواب فيطلب، قال لا، لم يقل أصلا فيراد يرجم، قال فيطلب، قال لا لا يطلب ولا يعرض له، لا يعرض له ظاهره أنه لا يعرض له أصلا، لا رجما ولا جلدا. وكذلك في رواية في صحيحة حسين بن خالد ومعتبرة أبي العباس أيضا الوارد، هل لا تركتموه إذا هرب أو إذ هرب يذهب، هل لا تركتموه يذهب، ليس معنى أنه تركتموه يذهب من الراجم لكن أخذتموه وجلدتموه، ظاهر هل لا تركتموه يذهب، هل لا تركتموه يذهب ظاهره أنه لا يعرض له أيضا، يعني يكتفى بهذا المقدار من تحمله للألم. وما ذكرنا من المناسبة والارتكاز أيضا قابل للدغدغة بدعوى أن هذا الإنسان على كل حال عاين الموت، كونه قد عاين الموت وذهب إلى حافة الموت وأصابه ألم الحجارة من أهم العقوبات، قد يكون هذا أصعب من الجلد، كون هذا الإنسان قد ذهب إلى الموت وكما ورد في تلك الرواية أنه عاين الموت في رواية محمد بن عيسى ابن عبد الله المحصن هرب من القتل لأنه عاين الموت بعينه، أن يعاين الموت بعينه ويصيبه ألم العذاب وألم الحجارة وأمام الناس بهذا الترتيب، هذا لا إشكال أنه عقوبة فائقة بحسب الحقيقة، إن لم تكن بأشد من الجلد فليس بأقل من الجلد، فحينئذ المناسبة والذوق العرفي أيضا لا يقتضي أن هذا الإنسان لابد أن لا يكتفى بهذا المقدار في حقه ويؤخذ من جديد ويجلد، هذه عقوبة كبيرة وصعبة على الإنسان، فليس عدم جلده يعني أنه أصبح أحسن حالا من الزاني غير المحصن حتى يقال مثلا بالفحوى ونحو ذلك من الاستدلالات. وعليه فظاهر الروايات السابقة أن هذا الإنسان الذي عاين الموت ووضع في الحفيرة وفي بئر الرجم ورجم شيء ما ثم هرب تمكن أن يهرب فهرب، هذا الإنسان لا يعرض له ويترك يترك يذهب، لا يرجم ولا يجلد أيضا. هذا أيضا الفرع الملحق الثاني من ملحقات الذي هذا الفرع. بعد هذا ندخل في الفرع التاسع في هذا المقدار. الفرع التاسع من الفروع الملحقة بمباحث بأصول الإثبات ومقام الإثبات، هو أنه ذكر المشهور التفصيل بين ثبوت الزنا بالإقرار وثبوته بالبينة، من حيث أنه إذا ثبت الزنا بالإقرار بدأ الإمام بالرجم في حد الرجم بالخصوص، وأما إذا ثبت الزنا بالبينة وجب الابتداء بالشهود، يعني وجب على الشهود الابتداء بالرجم ثم يرجم الإمام ثم يرجم الناس. مدرك هذه الفتوى المشهورة وهذا التفصيل المشهور بين ثبوت الزنا بالبينة وثبوته بالإقرار، رواية صفوان وعبد الله بن المغيرة في صفحة 374. محمد بن يعقوب محمد بن يحيى محمد بن محمد عن ابن فضال عن صفوان عن من رواه ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد رفعوه إلى عبد الله عليه السلام، قال إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس، فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس. استند المشهور إلى هذه الرواية، وعلى أساسها فصلوا في كيفية البدء بالرجم بينما إذا كانت الزنا قد ثبت بالبينة تبدأ البينة بالرجم ثم الإمام ثم الناس، وبينما إذا كان الزنا قد ثبت بالإقرار. لأن هذا الاستدلال غير تام، وذلك لحصول الرواية سندان، أولا باعتبار أنها مرسلة صفوان أو مرسلة عبد الله بن المغيرة، الصحيح أن مراسيل صفوان ليست كمسانيده، وكبرى انجبار العمل الخبر الضعيف بعمل الأصحاب أيضا غير تام على ما نقح في بحث الوصول، وإن كان كبرى الوهم بإعراض المشهور القدماء قابلا للقبول. إذن فحتى لو فرض أن المشهور قد عملوا بهذه الرواية وكان هناك عمل من قدماء الأصحاب بهذه الرواية، مع ذلك لا يمكن الاعتماد على الرواية سندا، هذا أولا. وثانيا إمكان المناقشة في الدلالة أيضا، باعتبار أن هذه الرواية صحيح فيها
في ذيلها قوله عليه السلام على تقدير صدر الرواية: إذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس. وظاهره لو بقينا نحن وهذا الظاهر يكون ظاهره الأولي وجوب بدء البينة بالرجم، ولكن يحتمل أن يكون هذا الحكم أن يبدأ البينة بالرجم من إشارة وبملاك ما دل في عليه دلت عليه بعض الروايات الخاصة من أن ثبوت الحد بالبينة، إذا ثبت الحد بالبينة فيستحب أو يرجح أو تولية الشهود في إجراء الحد كما فعل الإمام في بعض الموارد. في بعض قضايا أمير المؤمنين كان يولي الشهود إجراء الحد لمزيد التأكيد من صدق الشهود وصحة الشهادة، حتى أن صاحب الوسائل عقد بابا بهذا العنوان وهو آخر أبواب من أبواب الأخيرة، باب 33 من أبواب مقدمات الحدود، أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود. منها رواية مرفوعة محمد بن يحيى رفعه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يولي الشهود الحدود. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين في رجل جاء به رجلان وقال إن هذا سرق درعا، فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة، وجعل يقول: والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع يدي أبدا. قال: ولما؟ قال: يخبره ربه أني بريء فيبرأني ببراءتي. فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين فقال: اتقي الله ولا تقطع يد الرجل ظلما، وناشدهما ثم قال: ليقطع أحدكما يده ويمسك الآخر يده. وفي ذيله: فلما تقدم إلى المصطبة ليقطع يده وليقطع يده ضرب الناس حتى اختلطوا، فلما اختلطوا أرسل الرجل في غمار الناس حتى اختلط بالناس، فجاء الذي شهد عليه فقال: يا أمير المؤمنين، شهد علي الرجلان ظلما، فلما ضرب الناس واختلطوا وضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفر، ولو كانا صادقين لم يرسلاني. فقال أمير المؤمنين: من يدلني على هذين أنكر بهما. من المحتمل أن يكون هذا الحكم أيضا في هذه الرواية: فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس، من باب التولية في باب إجراء الحد، تولية الشهود في إجراء الحد، لا أنه حكم نفسي ووجوب نفسي ثابت أنه لا بد أن يبدأ البينة ثم يبدأ الإمام ثم يبدأ سائر الناس. من المحتمل قويا أن يكون المنظور إليه من أنه كان أول من يرجمه البينة حتى يثبت ثبات البينة ويثبت أن هذه البينة بينة صادقة ومصممة وجازمة بالموضوع، لا أنه مجرد اتهام أو هناك تزلزل في هذه البينة. فإن البينة الكاذبة أو المتزلزلة عادة لا تكون بهذه الدرجة، بحيث أيضا تتولى هذه البينة الكاذبة إجراء الحد من قطع أو رجم أو جلد، وحينئذ يكون مفاد هذه الرواية مفاد تلك الروايات التي تقدمت في استحباب تولية الشهود والبينة إجراء الحدود من القطع أو الجلد أو الرجم. وبما أن ذاك الحكم حكم استحبابي وليس حكما وجوبيا كما هو ظاهر تلك الروايات أيضا ليس أكثر من ذلك وهو المسلم أيضا فقهيا، حينئذ إذا قلنا أن هذه الرواية ناظرة إلى تلك المسألة فسوف لن يكون فيها أيضا ظهور في أكثر من رجحان ذلك واستحباب ذلك، ولا يثبت وجوب البدء بدء البينة بإجراء الرجم كحكم تكليفي لزومه. وعلى كل حال فإذن هذا التفصيل لا يثبت، وحينئذ إذا لم يثبت هذا التفصيل نبقى نحن ومقتضى الأدلة الأولية. ما هو مقتضى الأدلة الأولية؟ لا إشكال أن مقتضى أدلة الحدود العامة ومطلقات الحدود عدم تعين كون البادئ بالرجم البينة أو الإمام أو الناس مطلقة من هذه الناحية. فلو كنا نحن وتلك الروايات تلك الأدلة العامة الأولية لا تقتضي تعين والوجوب تقدم الإمام أو المأموم أو البينة أو غير ذلك، فيكون مقتضى إطلاقها يجوز جميع الصور، يجب إجراء الحد على هذا الجاني أما يرجم هذا الزاني المحسن، أما من الذي يبدأ سواء بدأ الإمام أو بدأ الناس أو بدأ البينة. لكن هنالك رواية استند إليها أيضا مشهور الفقهاء في بأنه يجب بدء الإمام بالرجم، وهي معتبرة، هناك روايتان في الواقع، معتبرة أبي بصير ومعتبرة سماعة،
يعني للخروج عن
قاعدة تأسيس القاعدة والخروج عن قاعدة الأولية. في معتبرة أبي بصير محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير رواية صحيحة قال أبو عبد الله عليه السلام: تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الإمام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار. ومعتبرة سماعة أيضا كليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه. هاتان الروايتان استدل بهما على أنه يجب في الإقرار بل وفي البينة أيضا بعد أن لم تثبت تلك الرواية، يجب في باب الرجم أن يبدأ الإمام ثم يبدأ الناس بالرجم. فمقتضى هاتين الروايتين وهما أيضا مطلقتان لا يختصان بخصوص حالما إذا كان الزنا قد ثبت بالإقرار، يعمان الإقرار والبينة، أن يرمي الإمام أولا ثم يرمي الناس. وأصل هذا الحكم الذي دلت عليه هاتان الروايتان مما لا ينبغي الإشكال فيه بتمامية الروايتين سندان ودلالتهما أيضا على تقدم الإمام دلالتان، لأنهما صريحتان في أنه يرمي الإمام ثم يرمي الناس، وهو واضح الدلالة على تقدم الإمام في الرمي وفي الرجم على سائر الناس. وإنما الكلام ينبغي أن يكون في جهتين: الجهة الأولى في أن المراد بالإمام في هاتين الروايتين هل هو الإمام المعصوم أو مطلق القاضي والحاكم، مطلق من يجري الحد. قد يقال أن هاتين الروايتين غاية ما تدلان عليه أن الإمام لا بد أن يكون إذا كان في الناس يرمي قبل الناس، وأما القاضي والحاكم لا دلالة فيه.